بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل أبي دجانة سماك بن خرشة رضي الله تعالى عنه.
نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ قال: فأحجم القوم. فقال سماك بن خرشة أبو دجانة: أنا آخذه بحقه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين.
هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى لبيان فضائل أبي دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه، وهو من الأنصار. أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم أحد كان معه سيف عرضه على المجاهدين والمقاتلين، وقال: من يأخذ هذا؟ أي من يقاتل بهذا ويجاهد به؟ وظن الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم، لكنه عليه الصلاة والسلام كان قد وضع لآخذه شرطا، وهو أن يضرب به هام المشركين، وأن يقاتل به، وأن لا يقصر في بشأنه، وأن يبذل جهده بقدر ما يستطيع، لأنه سيف جعل الله فيه من البركة، وجعل الله فيه من الخير ما يتطلب من الإنسان أن يبذل فيه الجهد. فلما رأى أيديهم تمتد إليه صلى الله عليه وسلم، وكل واحد يريد أن يأخذ هذا السيف، كشف لهم عن ما له من شرط. قال: يأخذه بشرطه، يعني الذي جعله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندئذ لما علم الصحابة رضوان الله عليهم أن لهذا السيف شرط وأنه من أراد أن يأخذه يلزمه أن يوفي شرطه سكتوا. فمد أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه يده وقال أنا يعني ألتزم بشرطه الذي تشترط في أخذه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه الجدة والعزم والقوة والمواءمة للشرط الذي اشترطاه أعطاه إياه، وقام رضي الله عنه بإنفاذ هذا الشرط فضرب به هام المشركين وقاتلهم وقتل منهم من رضي النبي صلى الله عليه وسلم بصنعه في المشركين بهذا السيف، وحقق به الشرط الذي اشترطه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كما رغب النبي صلى الله عليه وسلم وكما توقع. ومن هنا ظهر فضل أبو دجانة رضي الله تعالى عنه، وظهر صدق سماك بن خرشة رضي الله تعالى عنه، ووفاءه بما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من فضائل أبي دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه، هو بضم الدال وتخفيف الجيم
دجانة.
قوله فأحجم القوم هو بحاء ثم جيم.
نعم، أي فترددوا وتراجعوا.
هكذا هو في معظم نسخ بلادنا، وفي بعضها بتقديم الجيم على الحاء.
جحادة.
نعم.
بتقديم الجيم على الحاء.
نعم.
فأجحم.
نعم. وادعى القاضي عياض رحمه الله أن الرواية بتقديم الجيم ولم يذكر غيره،
يعني الرواية فأجحم بتقديم الجيم ولم يذكر رواية أحجم.
فأحجم. نعم.
هذا ما قاله القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم رحمه الله.
قال فهما لغتان ومعناهما تأخروا وكفوا.
هما لغتان ومعناهما تأخروا وكفوا، أجحموا وأحجموا.
قوله ففلق به هام المشركين أي شق رؤوسهم أو رؤوسهم.
شق رؤوسهم.
رؤوسهم
مفعول شق.
نعم، لكن هنا مشكل الكسر. طيب،
هل مشكلة بغير هذا؟
اي نعم، بالكسر. الكسر بكسر السين والهاء. رؤوسهم
العبارة ايش هي؟ اقراها.
قوله ففلق به هام المشركين اي شق رؤوسهم او رؤوسهم.
اي شق رؤوسهم.
نعم، أنا عندي مشكلة.
لا يمكن أن تكون مكسورة.
طيب، أي شق رؤوسهم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنهما.
وهذا عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه من الأنصار، والد جابر بن عبد الله، كان قد تخلف عن غزوة بدر وقد ندم على تخلفه عن هذه الغدوة أيما ندم، ولذلك كان قد عاهد ربه أنه إذا أكرمه الله فحضر غزاة غير غزاة بدر فإنه سيري الله جل وعلا ما يرضي به ربه سبحانه ويعوض به ما فاته من غزوة في غزوة بدر. ولذلك لما كان يوم أحد طلب من ابنه جابر بن عبد الله أن يمكنه من الخروج للغزوة وأن يبقى هو ليرعى أخواته الذين هم في عصمة أبيه عبد الله بن عمرو بن حرام، لأنه يريد أن يفي بنذره ويفي بوعده الذي وعد، وكان منه ما كان من اجتهاد ومن جد ومن قتال، حتى إنه استشهد في هذا اليوم ولم يكن يعرفه بعد استشهاده أحد لكثرة ما أصابه من الضرب وما أصابته من الجراحات وما تناوله المشركون من الطعن بالرماح والضرب بالسيوف، ولم تعرفه إلا أخته من بنانه، يعني عرفته من لما نظرت في أصابعه حيث كان في بنانه علامة عرفته بها، وكل ذلك قد بذله رضي الله تعالى عنه في هذا اليوم في يوم أحد، واستوجب أن يذكر له هذا الفضل، فأورد الإمام مسلم رحمه الله فضله في هذا المقام من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما بذل من جهد، ولما كان له فضل في نيله الشهادة في سبيل الله. فقال رحمه الله: نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وعمر الناقد كلاهما عن سفيان. قال عبيد الله: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمعت بن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجى وقد مثل
يعني
به،
يعني جيء به وقد سجي يعني وقد غطي حتى لا يرى الناس ما عليه من الجروح ومن الضربات، فغطي عن الرؤيا والمشاهدة. نعم.
وقد مثل به،
وقد مثل به يعني أنهم أكثروا ضربه وقطعوا بعض أجساده. نعم.
قال: فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي،
يعني منعوني من أن أكشف ثوبه لأرى ما فيه من الجراحات، حيث إن رؤيتها تصعب على الرائي، وربما سببت انهيارا وفقدا لبعض الحال، وربما أدت إلى زيادة في الحزن، لذلك نهوه عن أن يكشف الثوب عن أبيه. نعم.
ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي،
أي فأكثروا ومنعوني وكرروا النهي عن كشف جسده والنظر إليه.
فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع،
يعني ليرى الناس هذا الحال وليرى الناس هذا الواقع الذي وصل إليه عبد الله بن حرام رحمه رضي الله عنه.
فسمع صوت باكية أو صائحة،
أي فلما كشف ثوبه رأته أخته فصرخت وصاحت بكاء عليه، لأنها يعني شاهدت منظرا شديدا وشدة في حاله وفي ما آل إليه من الأذى. نعم.
فقال من هذه،
يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان متوقعا أنها قريبة منه وأنها رأته، فسأل عنها من هذه الباكية، من هذه التي رفع صوتها بالبكاء. نعم.
فقالوا بنت عمرو
يعني أخت عبد الله بن حرام،
أو أخت عمرو،
أو أخت عبد الله بن عمرو بن حرام.
فقال ولم تبكي، فما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفع،
يعني بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها وإن أصابه ما أصابه إلا أن الملائكة تولته رضي الله عنه وما زالت تظله بأجنحتها تخفف من شدة الهول الذي أصابه إلى أن رفعوه لدفنه ولمواراته التراب في قبره صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، وجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني،
لأن مجرد البكاء على الميت يعني أمر جائز مأذون فيه، وإنما المنهي عنه هو الجزع، والمنهي عنه هو الصراخ، والمنهي عنه هو الدعاء بدعاء الجاهلية. أما مجرد البكاء فلا بأس وهو مأذون به، كما قال عليه الصلاة والسلام إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
قال وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه،
هي أخته فاطمة بنت عمرو بن حرام، لأن اسمه هو عمرو بن حرام وابنه عبد الله بن عمرو بن حرام. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها،
يعني إن الله سخر له الملائكة تناولت رحمته والتخفيف عنه وتضليله إلى أن رفع من الأرض ودفن، لأن الشهداء لا يغسلون ولا يكفنون، وإنما يدفنون في ثيابهم التي سشدوا فيها، لذلك بادرت الملائكة بفعل ذلك. نعم.
ما زالت الملائكة تضله بأجنحتها حتى رفعتموه.
وهذا ما دل على فضله رضي الله عنه، حيث إن الملائكة تولته، وحيث إن الملائكة خففت من مصابه وما ابتلي به، فهو نال هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى بتسخير هؤلاء الملائكة له. نعم.
قال: وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر، كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه بهذا الحديث، غير أن ابن جريج ليس في حديثه ذكر الملائكة وبكاء الباكية،
يعني اقتصر فقط على إصابته وعلى تغطيته، وعلى أن ابنه عبد الله كان يكشف عن وجهه ويبكي. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا زكرياء ابن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: جيء بأبي يوم أحد مجدعا،
يعني مقطعا مجدوعا، كقد كأنه مقطوع الأنف، مقطوع الأطراف، مقطوع الشدقين، وهكذا. هذا معنى التجديع.
فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم،
أي فذكر نحو الحديث الذي وضع ووطي، وأنه كان عبد الله يريد أن يكشفه فمنعته الصحابة رضوان الله عليهم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عنه وعن وجهه، ولوحظ ما فيه من الجراحات ومن التجديعات، وأنه أخبر بأن الملائكة رضوان الله عليهم تولوه إلى أن رفع ودفن رضي الله عنه.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، قوله: جيء بأبي مسجى وقد مثل به.
وقد مثل ولا مثل؟ مشددة ولا مخففة؟
مخففة يا شيخ.
وقد مثل به.
نعم
نعم، يعني أصيب وقطع وأوذي وقطعت أطرافه. نعم، يقال مثل ويقال مثل.
نعم. وقد مثل به قال: فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع.
يعني الثوب من جسده رضي الله
عنه. نعم. نعم. قال: والمسجى المغطى، ومثل بضم الميم وكسر الثاء المخففة.
يا جات التفصيل.
نعم.
يقال مثل بالقتيل والحيوان يمثل، مثل
يمثل
نعم بالقتيل والحيوان
نعم
يمثل مثلا
مثلا نعم
كقتل يقتل قتلا إذا قطع أطرافه أو أنفه أو أذنه
نعم
أو مذاكيره ونحو ذلك والإسم المثلة
والإسم المثلة
نعم
مثل مثلة نعم
نعم فأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة
يعني إذا أكثروا من ذلك يقال فيه مثلوا به
نعم والرواية هنا بالتخفيف
والرواية هنا مثل
نعم
يمثل نعم مثل به أي قطعوه وشوهوه نعم
قوله صلى الله عليه
وسلم هذا زيادة
نعم
في النكاية به ولعله نتيجة أنه بالغ في قتلهم وفي ضربهم فأرادوا أن ينتقموا منه بعد قتله فلجأوا إلى التمثيل به وإلى قطع أطرافه وتشويهه نعم
قوله صلى الله عليه وسلم فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع قال القاضي يحتمل أن ذلك لتزاحمهم عليه
يعني الملائكة واهتمامهم وعنايتهم به وأن الله وكل مجموعة من الملائكة به نعم
لبشارته بفضل الله ورضاه عنه وما أعد له من الكرامة عليه ازدحموا عليه إكراما له وفرحا به أو أضلوه من حر الشمس لئلا يتغير ريحه أو جسمه
لئلا يتغير
ريحه أو جسمه قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله معناه سواء بكت عليه أم لا
يعني إن البكاء عليه وإن كان بالنسبة لها رخص لها فيه لكن لا أثر له عليه لأن الملائكة تولته وكفته من بكائها نعم
فما زالت الملائكة تظله أي فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره فلا ينبغي البكاء على مثل هذا وفي هذا تسلية لها
رضي الله عنها يعني أنه طمأنها بأن بكاءها الذي بذلته لعلها أرادت أن يعني تشير إلى حزنها به وما ينبغي أن يحزن الناس عليه لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن الله وكل الملائكة به فقامت بما هو مطلوب تجاهه نعم
قوله عن عبد الكريم عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه هكذا هو في جميع نسخ بلادنا قال القاضي ووقع في نسخة ابن ماهان عن محمد بن علي ابن حسين عن جابر رضي الله عنه بدل محمد بن المنكدر
نعم هذا اختلاف في الرواية وفي المتابعات
ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب من فضائل جليبيب رضي الله عنه.
نعم، بعد أن فرغ من ذكر فضائله عبيد عبد الله بن حرام والد جابر بدأ بذكر باب فضائل صحابي آخر سماه جليبيب. نعم،
فيه شيخ باقي شيء من الشرح.
إيش فيه؟
من الأول باقي عبارتين كذا، سطرين كذا ما انتبهنا.
إيش فيه؟ ما
قال الجياني والصواب.
قال الجياني اللي هو أبو علي الجياني أحد رواة كتاب مسلم.
والصواب الأول وهو الذي ذكره أبو مسعود الدمشقي،
يعني في كتابه الأطراف.
نعم،
لكتاب مسلم
أبو السعود، أبو السعود الدمشقي. قوله
أبو مسعود الدمشقي
عند
أبو مسعود الدمشقي.
خلاص.
نعم،
قوله جيء بأبي مجدعا أي مقطوع الأنف والأذنين. قال الخليل الجدع قطع الأنف والأذن والله أعلم.
يعني هذا زيادة فيما ذكر في الرواية الثانية من أنه جيء به وقد جدعه الكفار أي قطعوا أنفه وأذنيه. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل جليبيب رضي الله عنه.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن عمر ابن صليط قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن كنانة بن نعيم أو نعيم عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له فأفاء الله عليه فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا.
يعني كرروا الأسماء.
ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه.
رضي الله تعالى.
هذا مني وأنا منه.
هذا جليبيب أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معروفا مشهورا، ولذلك ما عرفه كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. وحدث في حاله أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال، وأنه كان من الصحابة الشجعان رضوان الله عليهم والذين بذلوا جهدهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، فقتل سبعة من المشركين
رضي الله.
ولما وجدوه أكثر القتل في المشركين قصدوه وقتلوه. وسقط قريبا منهم، وبعد أن انتهت المعركة وبدأ المسلمون يفرزون القتلى ويبحثون عن موتى المسلمين رضوان الله عليهم الذين استشهدوا وأبرزوهم و جنبوهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المسلمين من هم، وطلب منهم أن يتفقدوا القتلى لعل بينهم يعني بين قتل المشركين بعض المسلمين. وبعد أن فرزوا القتلى افتقد النبي صلى الله عليه وسلم بعض القتلى فسأل عنهم، وكلما سأل عن مجموعة من قتل المسلمين فتشوا ووجدوهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أن من المجاهدين في سبيل الله ومن المقاتلين جليبيب، صاحبه جليبيب رضي الله عنه، فسأل عنه فلم يجدوه فيما فرزوا من المسلمين، وطلب منهم أن يفتشوا عنه حتى وجدوه مقتولا وحوله 7 من الكفار قد قتلوا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصته، ولعل هذا الإخبار بوحي من الله سبحانه وتعالى بين فيه ما قام به جليبيب وما بذله من جهد حيث قتل 7 من الكفار، ثم إنه قتل واستشهد وسقط قريبا منهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم مكانته وفضله وأثنى عليه، وسأل الله سبحانه وتعالى له الأجر، وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه بين منزلته ومكانته حيث قال: جليبيب مني وأنا منه. فنسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه لفضله ومكانته ومنزلته، وذلك كله بسبب ما قام به من الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال
نعم.
فوضع
انتهى
بعد نكمل الحديث بس.
طيب
انتهى الوقت. قال فوضعه على ساعديه، ليس له إلا ساعدا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا.
يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام حمله في يديه إلى أن حفروا له ودفنوه ولم يغسله، لأنه من الشهداء كما هي سنة الشهداء أنهم لا يغسلون ولا يكفنون بل يدفنون في ثيابهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.